Thomas.
الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي كتب التوراه والانجيل احمد صلاه وسلام عليك رسول الله يا رسول الله ما هذا الانسان وما ناحى أغرني عليه من النبوة قاتما وله من نور الله لما يوحى ويشهد وضمن إلى أنفس النبي إذا نادى بقبض بل يشهد فشق له من مثله في كتابه بل عرش محمود وهذا محمد صلى عليه الله يا عالم الهدى واستشار بالنور كالايام الأيام فاقت لك الأرواح من أشواقها والديان تحديثك الأقلام وبعد الفتاة هذه أدنى رمضان نبي الله وأعلى أفقادها وأفضل خفقاتها أتينا بها إليه مزدانة بالتطهير والتشريف والتكريم ونبدأ حتى نستريح ومع أول كلمات عن الشيخ فاضل محمد بن
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوات وأيها البنات في هذا الجمع الطيب المبارك، وتعمدت أن أبدأ ببناتي أخواتي بالتحية، وإن كان الواجب أن نبدأ بأساتذتنا الأفاضل وإخواننا الذين قاموا على تنظيم هذا اللقاء، ولكن احتفظت بحق بناتي في هذا اللقاء فأبدأ فيه بالتحية. فحياكم الله جميعا، وأسأل الله جل في علاه أن يبارك فيكن وأن يجعلكن من العفيفات الطاهرات الغافلات المؤمنات الصادقات، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا تقواه وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين وأن يرنا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الأحباب من إخواننا الأفاضل، أيها الأخوات من أخواتنا وبناتنا، أيها الأحباب من إخواننا الأفاضل، أيها الأخوات من بناتنا وأخواتنا الكريمات الفاضلات، تمر أمتنا بمرحلة ولادة، ولكنها ولادة عسيرة، أسأل الله أن ييسرها وأن يرنا هذا النور الذي يخرج للدنيا من خلال ميلاد الأمة من جديد لتعود للدنيا بهذا الحق والعدل والخير في هذا الدين الذي اختاره الله جل في علاه ليكون كمال الأديان وتمام النعمة، حيث قال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه المرحلة الخطرة الحرجة التي يمتكفها ويحيط بها كثير من الأمور ومن الخلق ومن القبش ومن الخلل، ولكن هذا هو السبب الذي إن شاء الله تعالى سيزول مع استقرار الأمور وبيان الحق إن شاء الله. مع هذه المرحلة الحرجة يجب علينا وجوب عين على كل مسلم عاقل بالغ أن يقف مستنفرا لربه جل في علاه، أن يبذل غاية ما في قدرته لنصرة دين ربه جل في علاه، ولا يتأتى ذلك إلا بأن نكون على المنهج الذي وقفه الله لنا وعلمنا إياه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أين نستخلص هذا المنهج؟ ومن أين نتعرف عليه؟ لا يتأتى ذلك بحال من الأحوال إلا من خلال أهل العلم، من خلال العلماء، من خلال المشايخ، من خلال الدعاء. نعم، ورحم الله الإمام أحمد الذي قال كلمات تسطر بماء الذهب، قال: الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى، يبصرون بنور الله أهل العمى، ويضيئون بكتاب الله طريق الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أعظم أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. العلماء أيها الإخوة والأخوات، العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يحملون هذه الرسالة التامة الكاملة. الآن بعد قبض خير الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، هم ورثة الأنبياء كما قال خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يلزمنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نلتف حولهم وأن نهتدي بهداهم وأن نلتزم بأقوالهم، لا أن ننطلق كما انطلق البعض الآن يتهمونهم بعدم التجرد، بعدم الإخلاص، بعدم الفهم، بعدم الدراية، بعدم العلم. نعم، يتهمونهم وهم لا يدرون أن هذا اتهام لهم. حينما يظن البعض أيا ما كان أنه أغير على دين الله من أهل العلم ومن مشايخه، حينما يظن البعض أنه علم ما لا يعلمه وما لم يعلمه شيخه، هذا كلام افتراء على العلماء وتزكية لمن يقول بذلك، فهو يزكي نفسه، يظن أنه أعلم وأنه أخلص وأنه أغير. فنحن بحاجة إلى مراجعة مع أنفسنا، أين نحن من حسن ظننا بعلمائنا ومشايخنا الذين هم حملة الأمانة والذين هم ينقلون لنا الدين بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أين نحن من هذا الواجب الذي يجب أن نقف عنده وقفة صادقة مخلصة لله؟ نعم، قضية في غاية الخطورة مع المتغيرات ومع المتداخلات التي تتم الآن حول الأحوال التي تمر بها الأمة. نحتاج إلى تثبت، وأمرنا ربنا جل في علاه
أن نتثبت وأنذرنا من عدم التثبت بذلك. أمرنا أن نتثبت بماذا؟ قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الأمر يحتاج إلى رد، لا إلى فرض ولا إلى شيخ، بل إلى أهل العلم، أهل الحل والعقل مجتمعين ليخرجوا لنا باستنباط في هذه النوازل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نسمع جميعا بعد ذلك، يقول ربنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فهذا من فضل الله وهذا من رحمة الله، وجود أهل العلم، وجود أهل الاستنباط. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن لم تلتزم بهذا الخط، بهذا الأمر، بهذا المنهج الذي أمرنا به ربنا جل في علاه، فلا بديل إلا اتباع الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها الأفاضل، أيتها الفاضلات من أخواتنا وبناتنا، أعلم أن المقام ليس بمقامي، فأنا ورب العرش العظيم في شوق إلى سماع أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ محمد حسان، كما أنتم في شوق إلى ذلك، ولكني تعمدت الإطالة والاستطراد بعض الشيء لعلمي بصعوبة الأمر عليه في الكلام، فأسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فقد أصيب بنزلة برد، أسأل الله أن يجعلها في ميزانه، أثرت على صوته، ولولا التزامي الذي اعتدنا عليه وما عرفناه إلا بذلك بالموعد وحرصه على ألا يسيء إلى بناته وأخواته وإلى من رتبوا لهذه الدعوة، ما استطاع أن يأتي، ولكنه أتى ملبيا. فأسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. وهو لم نحرم من كلمات قليلة يؤديها إلينا، وأرجو ألا نشق عليه حتى لا يتحمل ما لا يجب أن نحمله إياه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله جل في علاه أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يخرج لنا من شبابنا رجالا يقيموا دولة الإسلام كما يحب الله ويرضى، ويخرج لنا من بناتنا نساء وأمهات يخرجن لنا هؤلاء الرجال. أسأل الله أن يبارك في الجمع وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل أن يمتعنا الشيخ ببيانه ويجدينا ببيانه مع كلمة لرب المكان وصاحب هذه الدعوة المباركة، هنا الأستاذ الدكتور سعيد عثمان عميد إدارة الزمن، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بداية باسم جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس، وأبناء الطلبة والطالبات والعاملين بالجامعة، نرحب بفضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان. ثانياً باسمكم جميعاً وباسم الجامع وباسم أعضاء التدريس وجميع العاملين للجامعة نقدم جميعاً كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان على قبوله لهذه الدعوة الكريمة. ثالثاً نهنئ أنفسنا جميعاً بحضور فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان بيننا في هذا اللقاء الكريم. وباسمكم جميعا وباسم جامعة الأزهر نقدم لفضيلته خالص التهنئة بحصول سيادته على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر. وأود أن أنبه في هذا المقام أن فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان قام علميا وقام دعويا وأكبر من درجة الدكتوراه بكثير، فهو له مكانة علمية عالمية مرموقة، وأعتقد أن فضيلته كان يقصد من درجة الدكتوراه ليس إضافة إلى اسمه، فهو غني عن هذا التعريف وهو أكبر من هذه الدرجة بكثير، ولكني أعتقد أنه يقصد بها خدمة الإسلام، لأن هذه الرسالة القيمة وأنا شاهدت ملاحظتها سوف تقدم خدمة كبيرة للإسلام بأنها سوف ترجمت فعلا إلى اللغة الإنجليزية وسوف تترجم إلى لغات كثيرة وسوف توزع في مكاتب عالمية كثيرة، فهي أولا وأخيرا خدمة إلى الإسلام وتعريف الغير بقيم الإسلام الحنيفة. هذا ما أردت أن أقوله ولم أطيل عليكم. أما ما يتعلق بمصرنا الحبيبة وما نحن فيه الآن فأنا لا أقدر أن أتكلم في هذا الموضوع في أرض الشيخ، وهو أقدر مني بكثير في أن يمتعنا بهذا بحديثه الجميل الشيخ. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
والآن حتى لا نقول عليكم لدى قوس الوديها والجن يفتح بها ومحضر الشيخ هم يفتح بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الأصل والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات والبنات الفضليات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أستاذنا الفاضل عميد كلية الهندسة الذي شرفنا وأسعدنا بحضوره معنا، واسمحوا لي واسمحن لي أيضا أن أخص بالتحية أساتذتنا الكرام الذين أسعدونا وشرفونا بالحضور معنا في هذا اليوم الكريم المبارك. أما أنت أيتها البنت الغالية وأيتها الأخت الفاضلة، فأحييك وأقول لك يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، فلا تبالي، هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. حياكن الله أيتها الأخوات الفضليات، حياك الله أيتها الدرة المصونة الكريمة، أيتها البنت العفيفة الطاهرة، أيتها اللؤلؤ المكنون. لقد حضرت كثيرا من المحاضرات والندوات واللقاءات، لكني أشهد الله أنني لم أسعد مثل سعادتي بوجودي بين أبنائي وبناتي في هذا اليوم. فأنا في قلعة العلم وبين بنات الطهر والعلم والعفة والعمل، فاسمحن لي ووالله الذي لا إله غيره، خرجت من بيتي وأنا أظن أن صوتي لن يخرج إلا بكلمات على قدر تحيتي لكن، فها هو ربي يطلق صوتي من أجل إخلاصكن. اسمحن لي أن أعيش معكن في هذه اللحظات مع عدة قضايا سريعة تتعلق بواقع أمتنا بصفة عامة وواقع مصرنا بصفة خاصة، فلا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. القضية الأولى قضيتك أنت أيتها الفاضلة، قضية المرأة. وأنا أعجب، لا يوجد أصلا في الإسلام قضية تسمى بقضية المرأة، فهذه قضية مفتعلة يحاول أعداء الإسلام أن يفتعلوا هذه القضية لعلمهم أن الناس لا يتحركون في الغالب إلا من أجل نصرة قضية أو إلا لقضية تحركه، فافتعلوا قضية المرأة واتهموا الإسلام بأنه ظلم المرأة وبأن المرأة رئة معطلة وشق مهملة وتعيش في بيت الزوجية في سجن مؤبد أو تعيش في بيت والديها في سجن مؤبد، والأمومة تكاثر حيواني لا يليق بمكانة المرأة، والزوج سجان قاهر، إلى آخر هذه الكلمات التي ربما انطلت على كثير من نسائنا وبناتنا في عصر العلم والذرة والفضائيات والإنترنت. والمدقق يرى أن هذه القضية المفتعلة لا وجود لها، بل أنا لا أعلم شرعا ولا دينا ولا قانونا وضعيا ولا مجتمعا قد كرم المرأة كما كرم المرأة دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا صغيرة. وفي عجالة أسوق لحضراتكن بعض الأدلة، كرم الإسلام المرأة أما فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة الأم فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولو اقتصر الإسلام على تكريم المرأة حين تبلغ مرحلة الأمومة لكان ذلك تكريما لها، ولكنه لم يقتصر على تكريمها أما فقط، وإنما كرمها أما وكرمها زوجة. فقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في هذا المحفل العظيم وفي هذا اليوم الكريم، حين وقف يبين حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الربا، لم ينس صلى الله عليه وسلم أن يبين مكانة المرأة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل وفيه: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال كما في مسلم أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة بسند صحيح من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة: اتقوا الله خياركم لأهله، خياركم لأهله، خياركم لنسائهم. بل ولم يقتصر الإسلام أيضا على تكريمها زوجة، وأنا أرجو من أخواتي أن ينتبهن، لو قصر زوج من الأزواج في حق زوجته فلا ينبغي أن نتهم الإسلام بهذا، وإنما ينبغي أن نتهم الزوج الذي حاد عن منهج الإسلام في معاملته لزوجته بانحرافه أو تعديه أو ظلمه. فلا يجوز أبدا أن أحاكم الإسلام كدين من خلال أخطاء بعض المنتسبين إلى هذا الدين. وكرمها الإسلام طفلة صغيرة، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، ثم خرجت. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بذلك، فقال: بأبي وأمي وروحي يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. ربما تسألني بنت من بنات الفضليات وتقول: فكيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن بقوله ابتلي، من ابتلي؟ والجواب يا أخواتي ويا بنات الطاهرات، كما يقول علماء الأصول خرجت هذه اللفظة النبوية مخرج الغالب، فلقد كان غالب الناس في هذا الزمان يعتبرون البنات ابتلاء، فخرجت اللفظة مخرج الغالب وأراد أن يعلمهم رسول الله قيمة البنت ومكانة البنت، فقال من ابتلي من البنات بشيء، أي كما تزعمون وتدعون، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وفي لفظ حجابا من النار. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي، واللفظ للترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل لقد بكيت يوما بالدمع وأنا أطوف حول بيت الله الحرام، وإذ بالمؤذن في بيت الله الحرام يقول الصلاة على الطفلة، الصلاة على الطفلة، وإذ بالطواف حول بيت الملك يتوقف لنصلي على طفلة. فبكيت يومها بالدمع ولم أشعر بقيمة المرأة حتى وهي طفلة إلا في لحظة يتوقف فيها الطائفون حول بيت الملك للصلاة على امرأة حتى ولو كانت طفلة لم تبلغ الحلم بعد. بل وفي أمريكا جعلني الله سببا لإسلام سيدة أمريكية فاضلة كنيتها أنا بأم عمر، ثم زوجتها في غضون أسبوع لأخ مسلم مصري، وبعد أسبوع من زواجها طلبت من زوجها أن أذهب لزيارتهما، وذهبت بالفعل، وجلست أم عمر بحجابها الشرعي الكامل في حضرة زوجها، وأرادت أن تطرح علي بعض الأسئلة، فقلت اسمحي لي يا أم عمر أسألك أنا سؤالا قبل أن تطرحي أسئلتك. قالت تفضل. قلت أود أن أتعرف اليوم بعد أسبوع فقط على مشاعرك تجاه هذا الدين الذي شرح الله صدرك له. فقالت لي والله يا أخواتي في ترجمة شبه حرفية وددت أن أصرخ الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها إنه الإسلام. وفي ألمانيا كنت ألقي محاضرة في المركز الإسلامي في فرانكفورت، وإذ بأخت فاضلة ألمانية تأتي لتشهر إسلامها، ومن عادتي أن أسأل دوما من أراد أن يدخل الإسلام عن سبب إسلامه، فقلت لها ما سبب إسلامك وأنت فتاة في ريعان الصبا والشباب وألمانية الأصل، ما الذي جاء بك إلينا اليوم؟ فقالت لي بأنها كانت في هولندا وسمعت صخبا وضجيجا وصراخا وصفيقا في ميدان عام، تقول فاقتربت لأنظر ما الخبر، سامحوني وأرجو من بناتي أن يسامحنني أيضا. تقول لي هذه الأخت فوجدت رجلا يرتكب الفاحشة مع امرأة على مرأى ومسمع من هذا الجمع الذي يصرخ ويصفق له. قالت فاتصلت على أخت مسلمة ألمانية وسألتها هل يمكن أن تقبل المرأة في الإسلام هذا؟ فقالت لها أعوذ بالله، بل يحرم على الزوجة أن يأتيها زوجها في بيت الزوجية أمام أطفالها، فكيف تقبل مثل هذا الذي تأباه بعض الحيوانات؟ قالت اسمعنا إلى هذه الكلمة الجميلة، قالت فوقع الإسلام في قلبي لأنه دين العفة، لأنه دين العفة، قيم قد لا يلتفت إليها كثير من إخواننا وأخواتنا. عفة هذا الدين، ما فرض الإسلام الحجاب عليك إلا ليصون عفتك وكرامتك وطهرك ما حرم الإسلام عليك الاختلاط بلا ضوابط، بلا ضوابط، إلا حماية لك وصيانة لعفتك وكرامتك. فالإسلام يا أخواتي دين الخالق الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فهذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام للمرأة المسلمة لا ينبغي أن تنظر إليها المسلمة على أنها سيف مرفوع فوق رقبتها أبدا، وإنما هو سياج من العفة، سياج من الكرامة، سياج من الأمن، سحابة من الحب والحنان. فإن كان البعض يقول المرأة نصف المجتمع، فأنا أقول بكل ثقة المرأة المسلمة مجتمع كامل، لأنك إن كنت تشكلين بذاتك نصف المجتمع فأنت تمنحين المجتمع المسلم نصفه الآخر من أبنائنا وبناتنا، فأنت مجتمع بأسره، وأنت قائمة على أعظم كيان في الأمة كاملة، ألا وهو بناء الأسرة التي تشكل النواة الأولى في بناء الأمة وفي كيان الأمة. وأنا أعجب لأناس يهتمون ببناء من الطين يدرسونه دراسة جدوى عبر المهندسين المتخصصين، ويبحثون عن أجود عن أجود الآلات وعن أجود الوسائل المستخدمة في تشييد البناء. وأعجب لأناس لا يبحثون ولا يفكرون في أعظم بناء وأطهر بناء وأشرف بناء، ألا وهو بناء الأسرة. وأنت بلا نزاع محور الأسرة والعمود الفقري للأسرة المسلمة، فارفعي رأسك أيتها المسلمة الفاضلة لتعانقي كواكب الجوزاء. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. القضية الثانية مصر، مصر الكنانة. ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. بنات الفضيات، ربما لا يعرف كثير من أجيالنا الصاعدة قامة مصر وقيمة مصر. مصر من البلدان التي شرفها الله جل وعلا فذكرها في قرآنه، وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بأهلها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام بعد قوله تعالى حكاية عن نبي الله يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مصر أرض الوفاء، أرض العطاء، أرض الجود، أرض العلماء، أرض الأولياء، أرض الصديقين والصديقات، أرض الشهداء. مصر قلب العالم الإسلامي والعربي النابض، مصر رأس القاطرة التي لو فصل بينها وبين القاطرة لتوقفت القاطرة كلها، ولو طعن هذا القلب لترهل بل لمات البدن كله. ينبغي عليكن أيتها الأخوات الفضليات أن تتعرفن على قامة مصر وعلى قيمة مصر، وعلينا جميعا أن نعلم أن مصر الآن تمر بأزمة حرجة وبمرحلة صعبة، وعلينا جميعا من إخوة وأخوات ورجال ونساء أن نقف لله تبارك وتعالى وقفة صادقة من أجل الحفاظ على مقدرات ومكتسبات هذا البلد، ومن أجل بنائه بناء جديدا تنتظره أجيالنا الصاعدة. فمصر ليست ملكا لرئيس، وليست ملكا لحكومة، وليست ملكا لحزب، وليست ملكا لجماعة، بل مصر ملك لشعبها، ملك لأجيالها، ملك لأحفادنا المقبلة. يجب علينا جميعا أن نسلم أولادنا الراية ونحن وقوف، يجب علينا أن نسلم إليهم بلدنا بإذن الله تبارك وتعالى، وهي عزيزة أبية كريمة. مصر تحتاج الآن إلى أولا نبذ حالة التشكيك والتخوين والإقصاء التي تخيم على مجتمعنا طيلة العام الماضي. تعيش مصرنا حالة من التشكيك، فالشعار المرفوع الآن الشعب يشكك في الشعب، الكل يريد إسقاط الكل. لا ترى، لا أقول اتفاقا، فالاتفاق قد يكون أمرا متعذرا أو متعذرا، لكنني أريد تقاربا في الرؤى والأطروحات. اطرح ما عندك وأنا أطرح ما عندي، وتعالوا لنتقارب جميعا من أجل مصلحة هذا البلد. فسياسة التشكيك وسياسة التخويل وسياسة الإقصاء لا يمكن على الإطلاق أن تبني بلدا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نريد من كل القوى السياسية ومن كل الفرقاء أن ينبذوا سياسة الإقصاء، وليعلم كل فصيل في مصر أنه لا يستطيع أن يحمل مصر وحده، لا الإخوان المسلمون ولا السلفيون ولا الليبراليون ولا أي فصيل يستطيع أن يحمل مصر وحده الآن. فعلى الجميع أن يتكاتف وأن يتعاون وأن يتلاقى وأن يتقارب، وأن ينبذ سياسة التخويل والتشكيك وسياسة اتهام النيات وسياسة سوء الظن، ليمد الجميع يده لبعضنا البعض من أجل أن نبني بلدنا بعد أن توقفت الحياة تقريبا لعام كامل مضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. مصر تحتاج أيضا في عجالة سريعة إلى كلمة للقضاء مستقلة عادلة فاصلة. ما يعانيه كثير من المصريين الآن بسبب أنهم متخبطون يريدون أن يعرفوا الحقيقة في كل القضايا المثارة على الساحة الآن. نريد أن نعرف الحقيقة ولو كانت مرة. لو عرف الشعب الحق في كل قضية من القضايا لهدأ وسكن. فالقضاء الآن عليه دور كبير، كما ذكرت لإخوانكم في محاضرة جامعة الأزهر للطلاب أيضا. أنا أقول يا أخواتي، إذا أقيم أمر الدنيا على العدل استقامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا على العدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا من أنفس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. اسمح لي أن أكرر هذه الكلمات لجلالها. إذا أقيم أمر الدنيا على العدل قامت، وما لم يقم أمر الدنيا على العدل لم تقم. إذا أقيم أمر الدنيا على العدل قامت، وإن كان لصاحبها، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا على العدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن بريدة عن أبيه: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. فأنا أدين لله، لأن مصر الآن تحتاج إلى كلمة فصل من القضاء، إلى كلمة عادلة. لا ينبغي أن يراقب القضاة ضغطا إعلاميا أو إسلاميا، أقولها لله، لا ينبغي أن يراقب القضاة ضغطا إعلاميا أو إسلاميا، وإنما يجب عليهم أن يعلنوا الحقيقة كاملة بالأدلة التي تضحض الشبهات والتي تذهب الشكوك من القلوب والصدور في كل القضايا المثارة والمطروحة الآن على الساحة المصرية، حتى يشعر شعبنا وأهلنا بسكينة واطمئنان مهما كانت مرارة الحقيقة. نريد أن نعرفها، ونعد الجميع أن شعب مصر شعب متحضر، شعب عريق، صاحب حضارة متغلغلة في أعماق التاريخ، لا يمكن على الإطلاق أن يكون همجيا أو أن يكون عشوائيا، وإنما هو شعب أنا أشبهه بماء النيل، بماء النيل في سريانه وهدوئه وريه ورخائه، وأشبهه أيضا بماء النيل حين يزمجر وحين يغضب وحين يفيض ليغرق بل وليدمر حينما يغضب. فلينبغي أن يستثار شعبنا المصري الذي يتسم بهدوء الطبع وسعة الصدر والصبر على الأذى والصبر على الجوع، لكن لا ينبغي أن يستهين به أحد أو أن يحقر من شأنه أو أن يستهين به أو أن يتهمه بعدم النضج السياسي أو الإعلامي أو الاجتماعي إلى غير ذلك من كلمات سخيفة ممجوجة قد يرددها البعض الآن مزدريا أو محتقرا أو مقللا من شأن هذا الشعب. بل أشبهه أيضا ببذور الزهور، ببذور الزهور. بذور الزهور توضع في الأرض في التراب ويوضع الطمي عليها، لكنها لا تموت داخل الأرض ولا تستسلم داخل الطين، وإنما تدفع هذا الطمي والطين والتراب لنراها بعد ذلك في شكل زهرات رائعة جميلة أخاذة ذات عبير أخاذ وذات منظر جذاب. هذه هي طبيعة شعبنا المصري. فالشعب يريد الآن أن يعرف الحق والحقيقة في كل القضايا المثارة والمطروحة الآن على الساحة، حتى لا يصاب الشعب بحالة من الشك وبحالة من التشكيك والتخويف، فالكل يشكك في الكل والكل يخون الكل، وهذه حالة لا يمكن على الإطلاق أن نبني فيها بلدنا أو أن نبني فيها أمتنا ومستقبل أجيالنا. رابعا، أود أن أؤكد لبنات الفضليات أنه لا يمكن حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بقدر، إلا بأمر الملك، فحضوري لكن اليوم بقدر، وجلوسك في مكانك الذي أنت فيه الآن وجلوسك في مكانك الذي أنت فيه الآن بقدر. ينبغي أن تستقر عقيدة الإيمان بالقدر في قلوبنا، فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أبدا أن رئيس مصر القادم قدر، وقدر مقدور محتم مكتوب، لا يجوز أن ننكر هذه العقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. تدبرنا معي هذه المقدمة الرائعة في صحيح مسلم قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما قول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم مفخما معظما لهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، إلى آخر الحديث. وفيه: سأل جبريل نبينا الجليل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سمعت أستاذا فاضلا بالأمس على فضائية من الفضائيات ينكر مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة الكتابة. الإيمان بالقدر يا أخواتي ويا بناتي له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومعناها أن الله جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما أكثر الآيات الدالة على علم الله المحيط الأزلي الشامل. فالمرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء كان وهو كائن وسيكون أو لم يكن، لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري ومسلم حديث عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فأنفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب، خلي بالكم يا أخوات، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل. وفي رواية سهل بن سعد الساعدي: فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. نعم، الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لأن أستاذنا بالأمس أنكر أن يكون الحديث في صحيح مسلم، بل الحديث في صحيح مسلم في كتاب القدر في باب حجاج آدم وموسى برقم 2653، لا ينبغي أن ننكر الأحاديث. إذا لم أقف على حديث فلا ينبغي أن أنكر الحديث بعقلي. إن أسأت فهم الحديث فليس من حقي أن أنكره. ارجع إلى العلماء، ارجع إلى أهل التخصص والفضل، أنا لا أقلل من قدر العقل، لكن لا يجوز أن نجعل من العقل حاكما على النص القرآني والنبوي. فإذا قبل العقل حديثا أقول هذا حديث صحيح، وإذا رد عقلي حديثا أحكم عليه بالرد والبطلان. هذا خلل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. الحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. اللبس عند أستاذنا جاء من أن العلم أزلي. نعم. قال: فكيف تحددون؟ الإشكال في قوله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا أستاذ الفاضل، الزمن المذكور في الحديث النبوي الصحيح زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، انتبهنا لهذا. الزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي، لأن مرتبة الكتابة يا بناتي فيها خمسة تقادير. معلش نعرف له كلام علمي وأنا في قلعة العلم بين طالبات العلم. مرتبة الكتابة فيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي في عجالة. التقدير الأزلي روى أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، تقدير أزلي. التقدير الثاني في يوم الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل مبطلون. استنطق الله الخليقة كلها في هذا اليوم في يوم الميثاق فنطقت وشهدت له جل وعلا بالوحدانية، ولكن لكمال عدله وتمام حكمته لم يحاسب الخلق بمقتضى إقرارهم في هذا الميثاق، وإنما بعد إقامة الحجة عليهم بالرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لابد من إقامة حجة الحق على الخلق بحق، وبعد ذلك يكون العذاب أو النعيم فريق في الجنة وفريق في السعير. التقدير الثالث التقدير العمري. روى البخاري ومسلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. أرحام النساء على وجه الأرض موكل بها ملك من الملائكة. تدبرنا هذا الحوار بين مالك الأرحام وبين مالك الملك جل جلاله، فيقول الملك: أي رب، نطفة، يعني الحيوان المنوي يوصل للبويضة ويخصبها وتصبح نطفة، أم نحبس الحيوان المنوي عن الوصول إلى بويضة المرأة أصلا ويظل اللقاء محصورا في المتعة الحلال المشروعة بين الرجل وامرأته؟ السؤال الثاني: أي ربي، علقة، هل نأذن للنطفة أن تتحول إلى علقة وتتعلق بجدار رحم المرأة أم لا؟ السؤال الثالث: أي ربي، مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة أم نسقط العلقة ونقول سقطت المرأة أو أسقطت المرأة جنينها؟ أو سقط جنين المرأة. السؤال الرابع: أي رب أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس: أي رب ما رزقه؟ السؤال السادس: أي رب ما أجله؟ السؤال السابع: أي رب أشقي أم سعيد؟ اسمعنا، قال صلى الله عليه وسلم: ويكتب الملك، ويكتب الملك، ويقضي ربك ما شاء. يبقى أنت حضرتك جاية هنا بخريطة كاملة واضحة، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل ما يحدث في الكون بقدر، وكل ما يقع على أرض مصر بقدر، بل لا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر، ولا تحمل أنثى على وجه الأرض إلا بقدر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. التقدير الرابع: التقدير الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر من كل سنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، حتى قال ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جرير وابن كثير وغيرهم: ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب اسمه في هذا العام في الموتى. والتقدير الخامس هو التقدير اليومي، قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثرة ويستر عورة ويأخذ ظالما وينصر مظلوما ويفك عانية ويقيم دولة ويقيل دولة ويأتي بحاكم ويزيل حاكمة ويمكن فلانا ويبعد فلانا ويسوق المقادير التي قدرها بين خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. إن استقرت هذه العقيدة في قلوبنا عشنا في غاية الرضا واليقين، عشنا في غاية السعادة والسرور. والله من عرف عقيدة القدر عاش في عز ورضا، عاش في أمن واستقرار وسلامة وطمأنينة. لا تحتج بالقدر على ترك العمل، هذا سفه، ولا تحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، هذا خطل وخلل. بل سلفنا الصالح الذين فهموا قضية الإيمان بالقضاء والقدر فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسول الله، قاموا فدمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحالوه ركاما في ركام وترابا في تراب، وأقاموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. هؤلاء الذين فهموا أن الإيمان بالقدر لا يمنعهم أن يأخذوا بأسباب الإبداع والإنتاج والتطور والقوة، فعملوا كما أمرهم رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، التقدير اليومي مفصل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي مفصل من التقدير العمري، والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي. أرجو أن تمتلئ قلوبنا بعقيدة القدر حتى لا نسيء من حيث نريد الإصلاح، وحتى لا نضر من حيث نريد النفع، فكل شيء بقدر. وأنا أستطيع أن أجزم لكن بأن رئيس مصر القادم في المرحلة التالية والتي تليها والتي تليها والتي تليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما هو أمر مقدر مكتوب، لا يمنعنا أن نأخذ بالأسباب، ولا يمنعنا من العمل، ولا يمنعنا من أن نختار الأصلح والأكمل، فكل ميسر لما خلق له. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أختم بقضية أخرى خامسة مهمة، ألا وهي قضية الأخلاق. فأزمتنا الحقيقية يا بنات الفضليات أزمة أخلاق. لا أقلل من شأن الأزمة السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والصحية والأمنية، لكن أخطر أزمة تهدد بلدنا هي الأزمة الأخلاقية. أسمع كثيرا بعد الثورة أن كثيرا من أبنائنا يتطاولون على أساتذتهم وعلى علمائهم وعلى آبائهم وعلى شيوخهم. لماذا؟ هل سننصر بهذه الأخلاق؟ هل سنغير الفساد الذي تغلغل في الأعماق بهذه الأخلاق؟ فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. واختزل النبي بعثته كلها في صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن في مسند أحمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعلينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، علينا أن نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا. فوالله لن ننال محبة الله في الآخرة إلا بحسن الخلق، ولن ننال محبة رسول الله في الآخرة وقربه وجواره إلا بحسن الخلق. وأثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وصاحب الخلق الحسن يدرك درجة الصائم القائم. كل هذه الأحاديث الصحيحة التي لا تسع الوقت لذكرها تدفعنا دفعا إلى أن نصحح أخلاقنا، إلى أن نعود من جديد إلى أخلاق قرآننا وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أننا سنبني نصر بأخلاق ديننا، بأخلاق العفة والصدق والإخلاص والوفاء والكرم والعمل الجاد. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولا ينبغي أبدا أن تخون أحدا من إخوانك أو تخوني إحدى أخواتك. إن رأيت خللا أو رأيت نقصا فسد الخلل وأكمل النقص، ولينصح بعضنا لبعض في إطار من الحب والأخوة والتسامح. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. أسأل الله جل وعلا أن يستر كنا في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لكنا السداد والنجاح والتوفيق، وأن يرزق كنا جميعا بالأزواج الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله لمصرنا أن يحفظها وأن يرعاها، وأن يولي أمورها خيارها، وأن لا يولي أمورها شرارها، وأن يجعلها في كنفه وأمانه وفي عنايته ورعايته. وأكرر سعادتي وفرحتي بوجودي بينكن. شكر الله لكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم يلزمني بأن أتولى
كلمة تفصيلية. فقلت له دعها وتوكل على الله، دعها وتوكل على الله، لأنني مجرب ماذا؟ جربت هذا الأمر مرات ومرات. هي أيها الخطباء جميعا وأيتها الفاضلات، هي المعية الربانية، هي المعية الربانية. نعم، الله عز وجل له معية بحقه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما أقرانا ما هي معية الله، وماذا تكتسب يا عبد الله بوجود معية الله معك؟ هذا أمر عظيم، هذا أمر جلل. اسمع إلى أمنا، نسمع جميعا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصام، الرزان، العفاف، الطهيرة، الصديقة، وهي تنصح أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بعد أن كتب لها يسألها اكتبي لي نصيحة ولا تكفري عليك. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فكتبت أمنا عائشة، تقول: سلام الله عليك، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله كل الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. المعية ايها الاحباب، صف الشيء كان لا يكاد يتكلم، ولكنها المعية للدعوة إلى الله. وقد جربتها كما ذكرت معه هو خصيصا وشخصيا في أكثر من موقف، ويذكرني ذلك بصحابي جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وبإيجاز وفي معنى الحديث بإيجاز بإيجاز أنه في غزوة الأحزاب كان الفرق طارد وشديد، حتى حضر الصحابة حفر ليقطعوا الأرض والتكفوا بما يملكون من كفاف حتى يتجنبوا هذا الفرق الشديد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ويسأل: من يذهب منكم فيأتيني بخبر القول؟ يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم مندوب يخرج يروح الى المشركين في معسكرهم، ينظر ماذا يقولون وماذا يدبرون فيعود. فقال حذيفه رضي الله عنه وارضاه: فشعرت ان النبي سينادي علي، فلم يجب احد من شده الضرر. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على حذيفه الذي يعاني من شدة البرد، فخرج وهو على يقين أنه سيعود أولاً، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يأتيني بقدر القول. ثم يقول حذيفة: فشعرت بجد لم أكن أشعر فيه من قبل. ما هذا الجد؟ ومن أين جاء؟ جاء هذا الجد من الأمانة، من الرسالة، من التكليف. هذه هي المعية أيها الأحباب. وذهب حذيفة وعاد بهذا الجد، ثم بعدما أدى المحطة عاد إلى الاستشعار بالبدر الراس. ولكني أسأل الله جل في علاه ألا يعاود الشيخ هذا الألم وهذه المجرجة بالصوت بعد هذا الأذان الذي ورب العرش العظيم لم استفرقه بقدرة الله جل في علاه. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وفي بناتنا وفي أخواتنا وفي شبابنا، وأن يثبت شكرنا جميعا بنصرة الإسلام وعزيز الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموجود ولو كان الموجود وعلى سبيل